بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على مائدة كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، بعد الحديث الوجيز عن حياته، وكان المفروض وقد وصلنا إلى أول الحديث عن الربع الثاني من هذا الكتاب، وهو ربع المعاملات أو العادات. كان المفروض أن نتحدث عن هذا القسم، لكن الوقت يضيق، والحديث عن قسمي المهلكات والمنجيات من الأهمية بمكان، لذلك فلسوف نقفز فوق هذا القسم، ولكن أقف عند مسألة واحدة هي من الأهمية بمكان، ولعلكم لا تعثرون عليها إلا في هذا الكتاب. عند حديث الإمام الغزالي عن الحلال والحرام، يفرق بين المال الحرام والمال المشروه، وكم يتجه الناس إلي بالسؤال عن معنى المال المشروه. يعرف المال المشروه بأنه المال الذي امتزج فيه الحلال بالحرام، ولم يكن الحرام هو الجزء الأكثر، هذا هو المال المشروه. ومن أحكام المال المشروه أن الإنسان يجوز له أن يتصرف في هذا المال وأن يستفيد منه. فلو أن إنسانا ورث من والده أو قريب له مالا مشروه امتزج فيه الحلال بالحرام، جاز له أن يمتلك هذا المال وأن يستعمله. ولو أنه دخل ضيفا على دار إنسان ماله مشبوه، أي امتزج الحلال فيه بالحرام، له أن يأكل منه. هذا عندما يمتزج المال الحلال بالحرام ويعصر التمييز. أيضا تحدث عن مسألة أيضا هي من الأهمية بمكان، المال الحرام الذي لا نعرف صاحبه إلى ما يؤول أمره. يؤول أمره كما يقول هو وسائر الفقهاء إلى مصالح المسلمين، كالمال الضائع الذي بحثنا ثم بحثنا فلم نعلم صاحبه، نؤول به إلى مصالح المسلمين. هذا الحكم يفيدنا اليوم جدا في مسألة الفوائد الربوية. عندما يتورط إنسان ما فيضع ماله في بنك ربوي، يتورط ثم إنه يجد نفسه أمام الفوائد التي قدمت إليه من وراء وديعة هذه الأموال، ماذا يصنع بها؟ لا يجوز له أن يبقيها في البنك، لأن حكمها حكم أصل المال الذي وداعه، ولا يجوز له أن يمتلك هذه الفوائد أيضا لأنها ليست ملكه. إذا ماذا يصنع بها؟ حكمها حكم المال الضائع الذي لم نعلم صاحبه، نؤول بهذه الفوائد إلى مصالح المسلمين، الفقراء، المحتاجين، المعوزين، وهكذا إلى مختلف المصالح. هاتان المسألتان ذكرهما الإمام الغزالي وبتفصيل عند حديثه عن الحلال والحرام. والآن ننتقل إلى الربع الثالث من أقسام كتاب الأحياء وهو ربع المهلكات. وكما قلت لكم يصور لنا الإمام الغزالي بأسلوبه المصور العجيب، يصور لنا الإسلام بنيانا ألف من أربعة أدوار: الدور الأول العبادات، والدور الثاني المعاملات أو العادات كما قال، والدور الثالث وسائل التحذير من المهلكات، والدور الرابع المنجيات. فهذا هو الإسلام. أما أساسه الخفي فهو العلم الذي يحتضن عقائد الإسلام، ذكرنا ذلك. يحدثنا الإمام الغزالي أولا باختصار فيقول إن مصدر الأخطار المهلكة المتسربة إلى الإنسان يتمثل أولا في غوائل النفس، أمراضها السيئة التي سنتحدث عنها، ويتمثل هذا الخطر ثانيا في وساوس الشيطان واستغلاله لهذه الغوائل النفسية. أما الساحة التي تجول فيها هذه الحرب العوام ضده فهي القلب. إذن الخطر الذي يهلك الإنسان أو الذي يتعرض الإنسان بسببه للهلاك هي الغوائل النفسية التي سنتحدث عنها، ثم هي الشيطان الذي يستغل هذه الغوائل النفسية ويهيمن بذلك على سلوك الإنسان وأفكاره. أما الساحة التي تجري فيها هذه الحركة أو هذه الحرب فهي قلب الإنسان المسلم. هذا الكلام يذكره مفصلا ويكفي هذا القدر الموجز بيانا له. يبدأ الإمام الغزالي فيتحدث عن غوائل النفس. ما هي هذه الغوائل؟ هي تتمثل في رغائب النفس وشهواتها. أبرز هذه الغوائل حب المال، ويتفرع عن حب المال الطمع والحسد والبخل والحرص، كل ذلك أغصان لشجرة حب المال. الشيء الثاني الذي يجسد غوائل النفس الكبر، ويتفرع عن الكبر حب الجاه، حب الرئاسة، العصبية للأنا وللمذهب، الحقد على الخصوم، التعالي عليهم، الدخول في غيبتهم، وغلبة سوء الظن بإخوانه المسلمين. إذن الغائلة الأولى حب المال، الثانية الاستكبار، الثالث ما يسميه بشهوتي البطن والفرج، ويتحدث عن الآثار الكثيرة المتفرعة عنها. وأنا ألفت النظر أيها الإخوة إلى أن هذه الغوائل مع الأسف في عصرنا اليوم قليلون هم الذين يلفتون النظر إليها، قليلون هم الذين يعودون إلى أنفسهم ليتفحصوها وليكتشفوا هذه الغوائل المنحطة أو المتوضعة بين جوانحهم فيها، وقليلون الذين يحذرون الآخرين أيضا منها. وهي حقا المهلكات التي إن تحكمت بكيان الإنسان لم تنفعه معها طاعة، ولم تنفعه معها عبادة، ولم تفده معها قربة يتقرب بها إلى الله. ذلك لأن الطاعة تبدأ من القلب ثم تتعالى فتتمثل سلوكا في الكيان وليس العكس. فلا بد من تطهير القلب من هذه الغوائل. أنا الآن ألخص باختصار شديد ما يقوله الإمام الغزالي في هذا الصدد. بعد هذا يقول: جماع هذا الذي نقول حب المال، الاستكبار، الخضوع لشهوتي البطن والفرج، جماع ذلك كله، أن يتلخص هذا كله فيما نسميه سوء الخلق، ونقيضه حسن الخلق. ويقول: إن الإسلام بكل مبادئه الاعتقادية وشرائعه السلوكية يدور حول محور ثابت دائم، ألا وهو حسن الخلق. ويطهر الإسلام بكل مبادئه الخفية الاعتقادية والسلوكية أي التشريعية، يطهر الإنسان من سوء الخلق. وينبهنا إلى هذا من خلال الأحاديث الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مثل قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو حديث صحيح. مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من مثل قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي المؤمنين أفضلهم إيمانا؟ فقال: أحسنهم أخلاقا. الحديث يرويه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجالس أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. حسن الخلق ضمانته أن يطرد الإنسان من قلبه حب الدنيا، فإنه إذا استحكم تفرع عن هذا الحب أغصان تودي بحسن الخلق في كياده. ضمانة حسن الخلق أن تمحى صفة الاستكبار من بين جوانحه، والاستكبار إذا تحكم تفرعت عنه هذه الأمراض التي تحدثنا عنها: الحسد، الحقد، الضغينة، حب التسامي على الآخرين، حب الرئاسة، التعصب للذات، التعصب للمذهب، إلى آخر ما قد أوضحنا. ولكن بقي أن نسأل الإمام الغزالي: فكيف سبيل التجنب عن هذه المهلكات؟ ليس المهم وصف الداء، المهم أن نعلم الدواء. يبدأ الإمام الغزالي هنا فيقول كلاما رائعا أيها الإخوة. يقول: لنا علاقة الإنسان بالمال أو بالدنيا عموما، بالدنيا تنقسم إلى قسمين: علاقة تعايش وارتباط عملي، وعلاقة حب قلبي. فأما العلاقة التي تمتد ما بين الإنسان والدنيا في مظهر البحث عن حاجاته، في بحث استعمال ما لا بد منه لإقامة المجتمع الإنساني، لأداء الوظيفة التي كلفنا الله بها عندما قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فلا حرج في ذلك قط، بل الإنسان مدعو إلى أن يتعامل مع الدنيا ضمن هذا النطاق، بل إنه مطالب بذلك. وبنفس طويل وبتفصيل واف كامل يقول لنا إن الله عز وجل إنما أقام معايشنا في هذه الحياة الدنيا، وملأ باطن الأرض ذخرا، وفجر ظاهرها بكثير من النعم والأرزاق من أجل أن نستخدمها للقيام بالمهام التي كلفنا الله عز وجل بها. ويشرح لنا هذه المهام شرحا حضاريا عجيبا، مبينا أن التعامل مع الدنيا ضمن هذا النطاق ليس فيه أي حرج، بل هو مطلوب ولا بد منه، ولا بد للمسلمين أن ينافسوا الآخرين في هذا المسار. أما العلاقة الثانية وهي علاقة القلب، توجه القلب بالحب إلى مظاهر هذه الحياة الدنيا، فتلك هي العلاقة المهلكة. وهذا ما نعنيه عندما نقول إن من أهم المهلكات الدنيا، أي حب الإنسان للدنيا. ويبين لنا أثر هذا الحب، فأنا عندما تتجه محبتي إلى المال، إلى الرئاسة، وهو يوضح لنا أن كل ما شغلك عن مولاك فهو دنياك، إلى العلوم التي لا أبتغي بها رضا الله ولكني أبتغي بها الرئاسة، أبتغي بها المنافسة، أبتغي بها العلو على الآخرين، حتى ولو كانت هذه العلوم من العلوم الدينية، بسوء القصد تحولت هذه العلوم الدينية إلى علوم دنيوية. تجارتي، لقائي مع الإخوة، دعوتي إلى الله عز وجل، الدار التي أبنيها، الزوجة التي أسكن إليها، الأولاد الذين أعتز بهم، عندما يتعلق قلبي حبا بهذه الأشياء فقد أصبحت هذه الأمور هي الدنيا التي حذر الله سبحانه وتعالى منها في كثير من آي كتابه المبين، مثل قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة، إلى آخر الآية. ويقول: بينما الأمر بالعكس، لو أن إنسانا تعامل مع الدنيا، أقبل إلى تجارته، أقبل إلى علوم دنيوية مختلفة، لكنه كان يبتغي بها الوصول إلى مرضات الله، يطرق بها باب الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور الدنيوية تتحول بسبب القصد المستكن بين جوانحه إلى أمور دينية. فمناط الدين والدنيا فيما تقبل إليه هو قلبك. انظر إلى ما تعلق به فؤادك من أمور الدنيا، وزاد الأمر في ذلك على المعايش التي ينبغي أن تستخدم هذه الأمور لها، فتلك هي الدنيا التي ينبغي أن تتحرز منها. كيف السبيل إلى التخلص منها؟ كما قلت لكم أيها الأخوة، الوقت يضيق، وأنا لا أدري ماذا سألت ينبغي أن ألتقط، وما الذي ينبغي أن أطويه من هذا الكلام، وأمامي أمور من الأهمية بمكان. نعم، لكن أقول باختصار، يقول: الذي يحرر الإنسان من غوائل الدنيا، من حبه لها وفي الوقت نفسه يجعله مهيمنا عليها مستخدما لها، التوحيد. إذا رجع إلى كلمة لا إله إلا الله وتشبع بها كيانه وقلبه، فعرف أن كل شيء بيد الله، أن سعادته بيد الله، أن غناه بيد الله، أن مجده بيد الله، وأن ذله وهوانه بيد الله عز وجل، وأن سروره وأنسه بداره وأسرته وسكونه إلى زوجته بيد الله عز وجل. إذا تشبع بهذه الحقيقة، عندئذ تغيب عنه صور الأسباب، التجارة، المال، الكدح، الصناعة، الوسائل الدنيوية المختلفة، كلها تصبح كجنود مشلولة فاعليتها تحت سلطان القائد الواحد، ولله المثل الأعلى. فإذا تحكم هذا اليقين بكيانه وآل إلى وحدانية حقيقة هيمنت هذه الحقيقة على قلبه ومشاعره، فإن تعلقه بالدنيا ينقطع، تعلق القلب ينقطع، ذلك لأن شعوره بوحدانية الله هيمن على قلبه، فطرد الأغيار، طرد تعلقه بالأغيار. وعندئذ تصبح علاقته مع الدنيا علاقة يد تأخذ، علاقة تسخير، يسخر لنفسه ذخر الأرض وخيراتها وما كلفه الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليها من المعايش. وطبعا الإمام الغزالي هنا يطيل، كيف السبيل إلى أن أمتنا عقيدتي، كيف السبيل إلى أن أعيش معنى التوحيد ولا أتعامل مع لفظ التوحيد، كيف السبيل إلى هذا؟ عودوا إلى ما يقوله الإمام الغزالي لتتفحصوا هذا الدواء ولتتبين السبيل إلى استعماله. نعم. وهنا أحب أن أقول لكم أو أقرأ لكم الكلام النادر الذي يقوله الإمام الغزالي، ولعلنا قد لا نجد مثل هذا الكلام عند غيره من الباحثين. يقول عن خطورة الشروط، عن هذا التعريف للدنيا المذمومة: وهم الذين نفضوا أيديهم من الدنيا بحجة أنها دار محنة، فرأوا أن الصواب أناس بالغوا في كراهية الدنيا والابتعاد عنها، فخرجوا عن ميزان الشرع الذي وضعه أمامنا. يقول: فرأوا أن الصواب في أن يقتلوا أنفسهم للخلاص من محبة الدنيا، وإليه ذهب طائفة من العباد من أهل الهند، وطائفة أخرى رأت أن الواجب هو إماتة الصفات البشرية وقطعها عن النفس بالكلية، فشددوا على أنفسهم حتى أهلك بعضهم أنفسهم بكثرة الرياضة، وبعضهم فسد عقله وجنة، وبعضهم عجز عن قمع صفاته بالكلية، صفات الاحتياج إلى الدنيا، فظن أن ما كلفه شرع محال، وأن شرع إذا تلبيس لا أصل له، فوقع في الإلحاد. ثم قال: وهذه مذاهب باطلة وضلالات هائلة. لاحظوا العبد الذي يعبر عنه الإمام الغزالي، والوسطية القرآنية التي يجسدها كلام الإمام الغزالي. عندما يحذرنا من الدنيا، يحذرنا من أن نسلك مسالك هؤلاء الناس الذين زعموا أن عليهم أن يطهروا أنفسهم من حب الدنيا بقتلها، أو أن يجتثوا الفطرة الإسلامية التي فطرنا الله عز وجل عليها، تناسوا معنى قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثم قال: وإنما السبيل العدل ما أمر به القرآن ودلت عليه السنة النبوية. هذا الذي يقوله لنا الإمام الغزالي، كنت أتمنى لو اتسع الوقت لأضعكم أمام الوصفة الدوائية التي أطال الإمام الغزالي حديثه عنها، والتي إن استعملناها جمعنا بين أمرين اثنين: سخرنا الدنيا كلها أكثر مما يسخرها أولئك العتاة الضائعون عن هداية الله ومنهجه، وفي الوقت ذاته نطهر أنفسنا من التعلق بها. تتعالى على الماء فيما يتعلق بحبك له، وتسخر المال فيما يتعلق باستخدامك له. وإن شئتم أن أضرب لكم المثل في هذا، أذكركم بعبد الله بن المبارك، أعظم سري في عصره آنذاك، وأعظم زاهد في الوقت ذاته، استعمل هذا الدواء الذي تحدث عنه الإمام الغزالي، وإن كان عبد الله المبارك قبل الإمام الغزالي بقرون. نعم. ثم نقلنا الإمام الغزالي عن الداء الأكبر ألا وهو الكبر. ما هو الكبر؟ الكبر عبارة أيها الإخوة عن أن ينسب الإنسان لنفسه كل الصفات الحميدة التي ميزه الله بها، هذا هو الكبر. فإذا ادعيت أن الذكاء الذي متعني الله به إنما هي مزية نبعت من كيان، وأن العلم الذي أتمتع به والعبقرية النادرة التي أمتاز بها عن الآخرين إنما هي مزية نابعة من ذاتي أنا، وبعرق جبيني وبقدراتي استطعت أن أبلغ هذا المبلغ. عندما أتصور أن الغنى الذي أتمتع به إنما هو مال امتلكته بجهودي الشخصية كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا هو الاستكبار، هذا هو الاستكبار. يقول لنا الإمام الغزالي: الاستكبار حالة نفسية خبيئة في الكيان، ثم إن آثارها تظهر سلوكا في الحسد وحب الجاه والتباهي على الآخرين وما إلى ذلك. أما حقيقة الكبر فجذورها كامنة في النفس تتلخص في هذا، أن تقطع صلة هذه المزايا التي متعك الله بها عن خالقها وواهبها لك، وتزعم أنك أنت صاحب الفضل في غرسها في كيانك. هذا الكبر ما هو طريق التخلص منه؟ ويطيل الإمام الغزالي في بيان طريق التخلص منه: لا سبيل للتخلص من الكبر، وكلنا أيها الإخوة مبتلى، يعني ابتلينا برشاش من هذه الصفة، ينبغي أن نعلم ذلك. لا أقول ابتلينا بهذه الصفة كلها، لكن ابتلينا برشاش منها، ينبغي أن نعلم هذا، وينبغي أن نبحث عن الدواء. ما الدواء؟ يقول الدواء باختصار أن تعرف نفسك، فإذا عرفت نفسك معرفة حقيقية عرفت ربك، فإذا عرفت ربك أدركت أنك عبده وأنك مملوك له بكل صفاتك بكل مزاياك التي تعتز بها بكل شراشرك، أنت عبده. وعندئذ تتساقط مشاعر الكبرياء من نفسك. عبارة عن سطرين أو ثلاثة أسطر، لكنه شرح هذه الأسطر بكلام طويل لديه، وأنا ينبغي هنا، لأننا جميعا بحاجة إلى هذا الدواء، لأننا جميعا نعاني إجمالا من هذا الدواء. المرحلة الأولى من العلاج أن أعلم نفسي. أعلم نفسي، كيف أعلم نفسي؟ لعل كثيرا من الملحدين يقول: هل في الناس من لا يعرف اسمه، من لا يعرف من هو؟ لا، ليست هذه هي المعرفة التي يدعون إليها الله سبحانه وتعالى. المعرفة التي يدعون إليها الله هي تلك التي ينبهنا إليها من خلال قوله: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. هذا هو الإنسان. وأنا لا أريد أن أفيض في شرحها، لكن أكيد ذلك إلى فهومكم: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. انظروا إلى قوله: ثم السبيل يسره. لو أدركت يا ابن آدم السبيل الذي خرجت عبره من عالم الأجنة إلى عالم هذه الدنيا لطأطأت الرأس ذلا لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو المراد بمعرفة النفس. أنا الآن أضع نفسي وسيلة إيضاح لهذا الأمر، أريد أن أعرف نفسي. هل أنا الذي أتحكم بمراحل حياتي؟ عندما أنتقل من الطفولة، مرحلة الطفولة، إلى الشباب، فالشباب النافع، فالكهولة، فالشيخوخة، ما أظن أنا مفعل بهذا الانتقال. هل أنا قادر على أن أتحرر من الموت الذي يتربص بي والذي سيأتيني في ميقاته المحدد؟ مستحيل. هل أستطيع أن أتحكم بالمشيب الذي يغزو حوضي ويغزو كياني وبالضعف بعد القوة وبالمرض بعد العافية اطلاقا. هل أنا الذي غرست ما يسمى بالفكر أو الوعي أو العقل في دماغي فأنا الذي أستطيع أن أحافظ عليه كما أشاء؟ طبعا أنا اليوم أتذكر وغدا سأنسى، ربما أنسى اسمي. أنا اليوم أعلم وغدا ربما أصاب بالخرف. لا أستطيع أن أحبس هذه النعمة في الكيان، ستذهب لا أدري كيف ذهبت، وعندما جاءت لا أدري كيف جاءت. عندما أضع لقمة الطعام في الفم أنا الذي أخترق وأخترع فن المرض وفن الابتلاع ودفع اللقمة إلى منفذها الذي ينبغي أن تسير فيه والابتعاد عن منفذ الهواء الذي لو أن ذرة من الطعام ذهبت إليه لاختنق إطلاقا. أعود إلى كياني، أعود إلى الأجهزة الداخلة في كياني، أعود إلى القلب، إلى عملية ضخ الدم في الكيان، أعود إلى كل هذا الذي تعرفون. أفكر وإذا بي أعود بهذه الحقيقة التالية: أنا منفعل بهذه الصفات التي أتمتع بها ولست فاعلا لها. هكذا يقول أي أنا كهذه الشاشة التي ترتسم عليها الصور متحركة متألقة وهي جهاز استقبالي، أما جهاز الإرسال فيأتي من جهة أخرى مقابلة. فأنا ماذا؟ أنا عبارة عن جهاز استقبال أستقبل هذه الصفات التي حشيت بها والتي ملئت بها، جاءتني من حيث لا أدري وغدا ستغيب عني من حيث لا أدري. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق، هو يخلق ما يشاء. فهكذا أعرف نفسي إذا عدت إلى نفسي وتبينت هذه الحال ما الذي يحصل؟ أجدني أمام الخطوة الثانية. ما هي الخطوة الثانية؟ سأبحث عن جهاز الإرسال، إنجاز التعبير. أنا جهاز استقبال، أنا كهذه الشاشة تتجلى علي هذه الصفات، يتجلى علي الفكر، يتجلى علي الوعي، يتجلى علي القدرة، تتجلى علي المعرفة إلى آخر ما هنالك. سأبحث الخطوة الثانية، سأبحث عن جهاز الاستقبال، إنجاز التعبير. ولدى البحث، لم يطول البحث لدي، سأعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق الكون، مبدع السماوات والأرض، هو الذي بث في روعي العقل بعد الجهل، والذكرى بعد الإسلام، والقدرة بعد الضعف، والعلم بعد الجهل، إلى حين. أمانات استودعت هي التي عبر البيان الإلهي على بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. نعم، استودعها الله عز وجل بين جوارحي إلى حين. عندما استقبلتها لم يكن لي خيار في أخذها، وعندما ستتخلى عني لن تكون لي أي قدرة على استبقائها بشكل من الأشكال. فإذا عرفت الله وعرفت أنني مثل هذه الشاشة التي تتحرك عليها الصور، ستتخلى عني كبريائي وسأعرف عندئذ من أنا. هذه الصفات المرجولة ستساقط عندئذ من نفسي، أنغض الرأس وأعود إلى الحقيقة التي كنت جاهلا بها، بل كنت سكران بكبريائي عن التنبه إلى حقيقتها. هذا العلاج باختصار هو ما يضعنا أمامه الإمام الغزالي. ليس الإمام الغزالي هو الذي كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بما يوضح هذا المعنى، لكن الإمام الغزالي وهبه الله بيانا ساطعا. ثم إن الإمام الغزالي في آخر حياته كما قلنا أصبح ربانيا نزعا، سبحانك رب، لم تكن كتبه متألقة بين الناس قبل ذلك الإطلاق، ولكن لما عالج نفسه كما يوصينا، هو يتحدث عن الكبرياء التي كانت موجودة بين جوانحه والتباهي بعلمه والتباهي بفلسفته ومنافسته الأقران واستخفافه للآخرين. عالج نفسه، دواها ووضعنا أمام العلاج الذي عالج نفسه به حبا بإخوانه. نعم، هذا العلاج وصفه لنا بيان رب العالمين، والآيات التي يحدثنا الله فيها عن قارون تدور على محور هذا الداء ومن ثم هذا الدواء. إذا لن أزيد على هذا القدر الذي ينبغي أن نستفيد منه جميعا، فإن أردتم التفصيل عودوا إلى حيث يمكنكم أن تعرفوا التفصيل. عرض الإمام الغزالي هنا لسؤال وأجاب عنه، قال: لعلك تقول، هكذا يسأل، لعلك تقول: فأنت عندما تحدثت عن الكبر تحدثت عن آثاره ونتائجه، ومن آثاره بغض الآخرين والتعالي على الآخرين، ودعوتنا إلى حب الآخرين والإشفاق عليهم، ألا يتعارض هذا مع مبدأ البغض في الله؟ رأيت فاسقا تائها شاردا عن صراط الله عز وجل، وأنا ولله الحمد ملتزم سائر على أوامر الله، أما ينبغي أن أبغضه؟ أفهذا يعد كبرا؟ هذا سؤالا يطرحه كعادته في طرح أسئلة على لسان القارئ، ثم يجيب فيقول: كم وكم التبس على كثير من الناس الانتصار للنفس بالانتصار لله، وينبغي أن نتبين الفرق الدقيق ما بينهم. لعلك عندما ترى هذا الإنسان الفاسق وتقارن بينك وبينه فتجد أنك خير منه وأنك أقرب إلى الله عز وجل منه، ومن ثم تشمئز منه وتتعالى عليه وتزعم أنك إنما تبغضه في الله، لكنك لو عدت إلى نفسك لرأيت أن هذا اللون من الشر ألوان الاستكبار، لكنك لم تستكبر بالمال هنا، لم تستكبر بالعتاد، استكبرت بالدين الذي زعمت أنه فضلك على فلان وفلان من الناس. طيب ما العلاج؟ العلاج أن تعلم أن هذا الإنسان هو اليوم تائه فاسق عاصي، لكن لعله غدا يصبح خيرا منك، ولعلك تصبح شرا منه الآن، فأنت لا تملك حسن الخاتمة ولا تعلم ما الذي خبئ لك عند موتك، في حين أن هذا العاصي ربما أعد الله له فرصة يتوب فيها إلى الله ويعود ويصبح كبار الأولياء، فلان معيار من كان قاطع طريق، كان إنسانا تائها، لكنه تحول من حيث لا يعلم الناس إلى إنسان رباني نزعة من أكبر العلماء صلاحا وتقوى، كذلك عبد الله بن المبارك، كذلك بشر بن الحارث الحافي. فيقول: ينبغي أن تكره فيه معصيته ولا تكره فيه ذاته. وأذكر هنا قول سيدنا لوط: إني لعملكم من القالي، لست قاليا لأشخاصكم وإنما أنا قال لأعمالكم. نعم.